بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 28 في سلسلة الدروس التي نرد فيها على الشبهات المختلقة التي تلصق بكتاب الله سبحانه وتعالى. هنالك من يقول إن في القرآن آيات من مثل قوله سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ومن مثل قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومن مثل قوله سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله سبحانه وتعالى: قالوا إنما نحن مستهزئون، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قالوا: فهذه الآيات تنسب إلى الله عز وجل المكر، والمكر من أسوأ الطبائع. يقول: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. يقول: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وأيضا في هذه الآيات آيات تنسب إلى الله عز وجل المخادعة، والخداع والمخادعة من شر الطبائع والأخلاق. يقول: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هنالك آيات تنسب إلى الله عز وجل الاستهزاء، والاستهزاء أيضا من الصفات المذمومة والمرذولة. فهذا دليل على أن هذا القرآن ليس كلام الله، لأن الله منزه عن أن يكون ماكرا، ومنزه عن أن يكون مخادعا أو أن يكون مستهزئا. هذا هو باختصار الشبهة التي يقذفون بها إلى عقول الناس لإدخال الريبة في قلوبهم. فما الجواب عن هذا الإشكال؟ نقول: أيها الإخوة، هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ويجعلونه دليلا على أن القرآن ليس كلام الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الناس هم أحد رجلين، أحد شخصين: إما أن الواحد منهم يعاني من جهالة مطبقة تامة في معلومة يدركها طلاب اللغة العربية لا في المرحلة الثانوية بل في المرحلة الإعدادية، وهؤلاء الناس يجعلون من جهالتهم سبة عار على كتاب الله سبحانه وتعالى. وإما أنهم يعلمون ما يعلمه يعني طلاب العلم، طلاب اللغة العربية في المرحلة الثانوية أو الإعدادية، لكنهم يتجاهلون ما يعرفون ليتأتى لهم أن يلصقوا بكتاب الله عز وجل الباطل الذي هو منزه عنه. فهؤلاء المنتقدون لا يخرجون عن أحد هذين الوصفين، إما أنهم جهال بأبسط قواعد البلاغة واللغة العربية التي يتعلمها اليوم الطلاب في المراحل الإعدادية أو التأسيسية كما يقال اليوم، أو أنهم يعلمون لكنهم يتجاهلون ما يعلمون حتى يتأتى لهم أن يصوغوا هذا الإشكال وأن يلصقوه بكتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، ما هي هذه المعلومة التي ينبغي أن لا يجهلها حتى الطلاب الثانوي طلاب الإعدادي؟ هنالك في قواعد اللغة العربية في علم البلاغة شيء اسمه المشاكلة. المشاكلة عبارة عن أن تكرر عبارة يذكرها المتكلم الذي تخاطبه ويتمسك بها. هذه العبارة التي يذكرها تدل على غبائه، تدل على جهله، فأنت تريد أن يعني تظهر غباءه وأن تظهر جهالته. عندما تخاطبه لترد عليه تستعمل الكلمة التي يستعملها هو تجسيدا لهذه الجهالة أو هذا الغباء الذي تحكم به. هذا العمل يسمى في اللغة العربية المشاكلة، وهذا نهج من النهج البلاغي المعروف في اللغة العربية، لا بل في اللغات الأخرى أيضا. هذا نوع من المخاطبة أمر مألوف ومعروف، يعني الشخص الذي تحاوره يكلمك في موضوع ويستعمل كلمة، هذه الكلمة تدل على أنه يعاني من غباء، يعاني من ضيق في المعرفة، فأنت تردد كلمته هذه مصورا جهالته، وكأن الرجل لا يعلم إلا هذا النوع من الكلام. وهذا أظن في أكثر من مناسبة أوضحنا هذه النكتة البلاغية المعروفة في كتب اللغة العربية. زيد من الناس كان يسير في الصحراء في ليلة شاتية باردة جدا، نعم، وألجأه البرد والشتاء والمطر الشديد، ألجأه إلى خباء جماعة، فالتجأ إلى خبائهم. دخل الخباء وجسمه يرتجف من البرد وثيابه مبللة، نعم، من الأمطار التي كانت تهمي عليه. أقبل إليه أهل هذه الخيمة يرحبون به، وبمجرد أن أجلسوه قال له: ماذا تريد أن تأكل؟ نعم، ألست جائعا؟ نعم، ماذا يمكن أن نطبخ لك من الطعام؟ طب هذا الإنسان يعني أكيد يعاني من الغباء. الرجل دخل والبرد قد أخذ منه ما أخذه، وجسمه يرتجف وثيابه مبللة، وهم بدلا من أن يخلصوه من هذه الحالة التي يعاني منها يتحدثون عن الطعام والطبخ. هذا الإنسان الذي أصابته هذه الحالة في تلك الليلة والتجأ إلى خباء هؤلاء الناس وصف هذا الأمر. طيب، وصف هذا الأمر واستعمل هذه النكتة البلاغية. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. محل الشاهد هنا قالوا يعني أهل الخباء، اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. أين محل الشاهد؟ اطبخوا لي جبة وقميصا. لماذا قال اطبخوا لي جبة وقميصا؟ الجبة والقميص لا يطبخان، نعم، لكن يريد أن يصور لنا غباء هؤلاء الناس أصحاب الخباء، فكأنهم لا يعلمون من أنواع الخدمات إلا الطبخ، لا يعلمون من أنواع الإكرام إلا الطبخ والطعام بس. لذلك يستعمل الكلمة التي لا يعرفون إلا لا يعرفون سواها. فقال طيب إذا كنتم ما بتعرفوا إلا الطبخ تخولي جبة قميص. هذا يسمى مشاكلة. وكتاب ربنا سبحانه وتعالى فيه من كل أنواع البلاغة البيانية، من كل هذه الأنواع. نعم، ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن مكر اليهود بسيدنا عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، خططوا لقتله وصلبه. نعم، مكروا به يعني استدرجوا، القصة معروفة، وخططوا لقتله وصلبه. نعم، وكان رئيس القوم في هذا التخطيط وهذا المكر معروف يهوذا الإسخريوطي. فالباري سبحانه وتعالى رد مكر هؤلاء الناس إلى صدورهم. ماذا صنع ربنا عز وجل؟ ألقى شبه سيدنا عيسى على هذا الذي كان يخطط ويمكر بسيدنا عيسى من أجل أن يستدرجوه فيقتل ويصلب. طبعا لما ألقى الله عز وجل شبه سيدنا عيسى عليه، الجماعة الذين كانوا معه جنود يهوذا الإسخريوطي أمسكوا به على أنه هو سيدنا عيسى وأنجى الله سيدنا عيسى منهم. هو يقول لك أنا مالي عيسى، أنا أخوكم، أنا صاحبكم. واضح أنه هو عيسى بن مريم، فأخذوه وقتلوه وصلبوه. طيب، هذا الذي يخبرنا به الله عز وجل، إذا أردت أن تعبر عن هذا الذي جرى بأسلوب بلاغي ماذا تقول؟ هؤلاء مكروا، الباري سبحانه وتعالى التعبير اللغوي بدون بلاغة وبدون يعني تزويق، رد الله عز وجل مكرهم عليهم، فشل مكرهم، خيب مكرهم. لكن جاءت الصورة البلاغية غير. نعم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. نعم، وهم لا يشعرون. فالباري سبحانه وتعالى عبر عن تمزيقه لمكرهم بمكر مقابل، نعم، قابل به مكرهم. واضح هذا الكلام؟ هل هذا يعني فيه إشكال؟ هذا الكلام نقرأه في سورة آل عمران، نعم، وفي سور أخرى، وهو يتحدث عن ما نعم خطط له اليهود من العزم على قتل سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. طبعا الآن المسيحيين قبل أن يبرأ اليهود من دم سيدنا عيسى يقولون قتلوه فعلا، لأنهم يعتقدون أن هذا الذي ألقى الباري عز وجل شبهه على سيدنا عيسى هو فعلا سيدنا عيسى، هكذا يقولون. ولذلك يتصورون أن سيدنا عيسى قتل وصلب كما تعلمون، في حين أن ربنا سبحانه وتعالى يصحح هذا الوهم ويبين لهم وما قتلوه يقينا، نعم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نعم، يعني ألقى الله سبحانه وتعالى شبه سيدنا عيسى عليه. طيب العبارة الدقيقة والبليغة في هذا الذي يقوله الله عز وجل: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ما هو الإشكال الذي تجدونه في هذا الكلام؟ مكروا، كلمة مكروا جاءت بمعناها الحقيقي المكر السيء القذر، ومكر الله، كلمة مكر الله جاءت بالمعنى المجازي مشاكلة، يعني أراهم عاقبة مكرهم. نعم، أراهم عاقبة مكرهم. ولكي لا يسبق الوهم إليك فتتصور أن مكر الله من نوع مكر اليهود، قال والله خير الماكرين، يعني مكر الله سبحانه وتعالى إنما هو تنزيق لمكر هؤلاء وليس مكرا بالمعنى الحقيقي المستهجن للمكر. نعم، إذن هذا الكلام يدركه من يدرس شيء بسيط من قواعد البلاغة العربية، يعني من قد أتيح له أن يشم قواعد اللغة العربية. طيب الباري عز وجل استعمل كذلك، بنقول البيان الإلهي استعمل كلمة المكر في مناسبة أخرى. أخبرنا الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال أن المشركين خططوا لقتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اجتمعوا كما تعلمون في دار الندوة وتبادلوا الرأي في العمل الذي ينبغي أن يفعلوه للقضاء على عمل سيدنا رسول الله ودعوته، فوقع اختيارهم على قتله. ثم إنهم تبادلوا الرأي في الكيفية الأسهل والأكثر نجاحا لقتله، فاتفقوا على أن يختاروا من كل قبيلة شابا جلدا قويا من كل قبيلة من قبائل العرب، وأن يجتمع هؤلاء الشباب عند دار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة معينة حددوها، فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته صباحا أو فجرا ليذهب إلى البيت الحرم، نعم، أقبلوا إليه، نعم، فتناوشته سيوفهم وقتلوه قتلة رجل واحد، ومن ثم يتفرق دمه في القبائل كلها، فلا يستطيع بنو هاشم ولا بنو المطلب أن يثأروا له. ممن يثأرون؟ كل القبائل أصبحت يعني شريكة في قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب هذا مكر، مكر مكروه في المدينة. طيب الباري سبحانه وتعالى ماذا صنع؟ فشل مكرهم. أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي وأمره بأن لا ينام في بيته في تلك الليلة، فاستدعى سيدنا عليا وطلب منه أن يرقد في مكانه، في المكان الذي كان يهجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وخرج هو من جنح الليل. نعم، والجماعة الذين كانوا يحيطون بالمنزل يرقبون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب الله عز وجل رقادا ثقيلا على آذانهم، فخرج وهو يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لاحظوا، هذا رد على مكر المشركين. هم خططوا ورب العالمين له خطة تانية، هيك؟ طيب الكلام العادي الذي يعني لا بلاغة فيه تعبر به هكذا. نعم، صاغوا خطة كيد ومكر لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى خيب أمالهم ورد مكرهم عليهم. هذا التعبير السليم. نعم، لكن الباري عز وجل، كلام الباري عز وجل كلام يرقى إلى أعلى درجات البلاغة. قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، ليثبتوك يعني يحبسوه، أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكر الله تجلى في هذا الذي ذكرته لكم. ما هو مكر الله عز وجل؟ أن مزق خطتهم الكيدية هذه. نعم، فتحوا أعينهم وإذا برسول الله قد خرج، وإذا برأس كل واحد منهم قد ملئ بالتراب. نعم، طبعا هم كانوا ينظرون من خصاص الباب فيجدون إنسانا راقدا، ظنوا أنه رسول الله. هذا هو الذي ثبطهم ومنعهم من أن يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما نعم نظروا من خصاص الباب، لا يزال نائم، ينظرون لا يزال نائم، إلى أن كشف الأمر. كان النبي عليه الصلاة والسلام خرج وكان تلك خطة الكيد والمكر، وهذه خطة تمزيق الكيد والمكر. لكن المشاكلة في اللغة العربية تقتضيك أن تستعمل الكلام بهذا الشكل. نعم، طيب، المنافقون كانوا يعني كان داب منافقين أن يمكروا بالمسلمين. يعني المنافقون كانوا، ما معنى منافق؟ هو ذاك الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. لماذا؟ من أجل أن يشترك مع المسلمين في مغانمهم، ومن أجل أن يبتعد عن المغارم التي يقع فيها الكفار. المغارم التي يتعرض لها الكفار لا يقع فيها المنافقون، لأنهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله. والمغانم التي يقع فيها المسلمون ينالونها كما ينالها المسلمون، لأنهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله. هذا مكر، هذا خداع. نعم، الباري سبحانه وتعالى حدثنا عن خداعهم وروى لنا ذلك، لكنه ماذا قال؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إن المنافقين يخادعون الله، أما مخادعتهم لله فهذا هو، يعني يقولون لرسول الله نحن مسلمون ونحن مؤمنون. نعم، والباري وصف خداعهم بمناسبات كثيرة، ولا سيما في سورة التوبة. طيب، لكن يا ترى هذا الذي يسميه الباري خداعا، هل انطلع على رسول الله؟ أو العياذ بالله والعياذ بالله، هل انطلع على الذات العلية، ذات الله عز وجل؟ نعم، هنا يرد الباري عز وجل على هذا السؤال فيقول: وهو خادعهم. الواقع الباري لا يخدع، لكنه قال وهو خادعهم، أي وهو يريهم عاقبة خداعهم، ويجعل خداعهم هذا أمرا تافها لا يعود عليهم إلا بالشقاء واللائمة. هذا الذي يعود عليهم بالشقاء عبر عنه البيان الإلهي بكلمة يخادعون. نعم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. شايفين الكلام؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم جماعتهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. طيب الكلام البليغ في الرد على هؤلاء هو أن يقول هكذا: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لا يتناسب بلاغيا عندما يقول المنافقون إنما نحن مستهزئون أن تقول الله يعاقبهم على استهزائهم، لا، تقول نعم الله يستهزئ بهم، يعني استهزأوا وجاء الجواب من الله سبحانه وتعالى. أي الخطتين كانت الناجحة وأيهما كانت الخائبة؟ الجواب واضح. المهم أن هذه الصور كلها من نوع المشاكلة، والمشاكلة نكتة من النكت البلاغية المعروفة التي تدرس في كتب البلاغة. فهؤلاء الذين ألصقوا بالقرآن، بالقرآن نقول لا بالله عز وجل، ألصقوا بالقرآن هذه الشبهة، إنما أتوا من أحد شيئين: إما الجهال عمياء، وأنا أستبعد ذلك، أستبعد ذلك، وإما أتوا من تجاهل، تجاهل العارف، نعم، تجاهلوا أمرا يعرفه الناس جميعا في سبيل أن يلصقوا شبهة بكتاب الله سبحانه وتعالى. ممكن يقول قائل: طيب يعني ما فائدة أن يتجاهلوا ما دامت النكتة البلاغية كل المثقفين العرب يعرفونها؟ إذن لن يجدوا من تنطلي عليهم هذه الشبهة. لا، هم يتصورون أنه البلد أو المجتمعات الإسلامية يا ما فيها يعني جماعة عوام جهال يعني لا يعلمون شيئا عن الثقافة العربية، هكذا يتصورون. وفعلا فعلا هنالك من يعني ينطق باللغة العربية وينسب نفسه إليها إلى العروبة، لكنه يعني يحتاج إلى أن يجلس بين أيدي كثير من الأعاجم ليتعلم لغته. يعني كثير من العرب يحتاجون إلى أن يجلسوا جلسة المتعلم بين يدي بعض الأعاجم، يعني بالأعاجم الذين يتعلمون اللغة العربية من أجل الدين في تركيا مثلا أو في أماكن أخرى جنوب شرق آسيا، هم فيما يتعلق بنشأتهم أعاجم في بيوتهم مع أسرهم مع يعني جماعاتهم ينطقون بلغاتهم لغات أقوامهم، لكنه في سبيل أن يفقهوا القرآن تعلموا اللغة العربية وتذوقوا بلاغتها. ما أكثر العرب الذين يحتاجون إلى أن يجلسوا بين يدي هؤلاء الأعاجم ليتعلموا أصول اللغة العربية ومبادئ البلاغة العربية موجودة. لذلك هؤلاء الذين يختلقون، لا أقول يلتقطون، يختلقون هذه الشبهات ويلصقونها بالقرآن يعلمون أن هنالك من سينجحون في لصق هذه الشبهات بعقولهم. بل إن في المسلمين مع الأسف المثقفين المسلمين الذين يشار إليهم بالبنان بسبب مستوياتهم الاجتماعية العالية، رجال أعمال، موظفين على مستوى عالي من الوظائف، تجار، صناع، يشار إليهم بالمنان يعني علية القوم. ما أكثر الذين تنطلي عليهم هذه شبهات من هذه المستوى. حجبتهم وظائفهم وأعمالهم عن أن يعرفوا أبسط القواعد العربية التي تجعلهم يتذوقون الفن البلاغي في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا واقع. لذلك نحن بنقول أنه هذول اللي قاعدين عم يجمعوا هذه الشبهات عم يجمعوها وعم يتعبوا حالهم، لأنه بيعرفوا في مين تلتصق هذه الشبهات بأدمغته. ونحن في الواقع عندما ننظر إلى المجتمع، المجتمع الإسلامي مثل مجتمعنا مثلا الحالي الآن، نلاحظ أن أكثر الذين يتسامون فوق هذه الشبهات التي تلاحقهم، أكثر الذين يتحررون منها ولا يمكن لها أن تلتصق بعقولهم، هم الطبقة البسيطة مثل هذه الطبقة التي نراها أمامنا. نعم، وربما كان فيهم عوام. نعم، والمثقفون فيهم مثقفون على مستوى وسط أو دون الوسط ربما، لكن يلاحظ أن هذه الطبقة هي التي لا يستطيع تجار هذه الشبهات أن يلصقوا هذه الشبهات برؤوسهم. من الذين ربما وقعوا في شباكهم، ومن الذين ربما ذهبوا ضحية شبهاتهم؟ الطبقة الأخرى، رجال أعمال الصناعات، التجار الذين لهم مراكز عالية في وظائف نحو ذلك. قد يعني تتعجبون، المفروض العكس، المفروض أن يكون أولئك مبرئين من أن تلتقطهم هذه الشبهات وأن تتصيدهم، وهؤلاء البسطاء هم الذين ينبغي أن يكونوا ضحاياها. ربما هكذا تصورنا، لا، الواقع العكس. العكس، ما السبب؟ السبب أن هؤلاء البسطاء هم الذين دائما يصغون السمع إلى معرفة ما يقربهم إلى الله، يصغون السمع إلى معرفة ما يجهلونه من دين الله عز وجل، يبحثون عن مثل هذه المجالس التي تكشف لهم الغوامض من دين الله ومن أحكام الله سبحانه وتعالى. صحيح ثقافتهم الذاتية بسيطة، لكنهم يتغلبون على ضعفهم الثقافي بمثل هذه المجالس بقراءات ونحو ذلك. أما أولئك الآخرون فلسوء حظهم أوقاتهم هيمنت عليهم، لم تبقى لديهم بقايا من الوقت الذي يحبسونه لمثل هذا اللقاء، مستغرقون في صناعاتهم، في تجاراتهم، في أعمالهم، في زراعاتهم، في نحو ذلك. ربما الواحد منهم لا يملك وقتا كافيا ليجلس مع أهله على الطعام. نعم، في هذه الحالة هذا الإنسان إما أن لا يبالي بالدين ولا بالقرآن، هو بعيد عن هذا الأمر سلبا وإيجابا، يعني ما في شبهات تتسرب إليه لأنه مو فاضي يسمع الشبهات، ما في وقت كمان يسمع جوابها كمان لأنه مو فاضي يسمع الجواب، هو بعيد عن هذا وذاك، يعني ما له هون بنوب. وإما أنه هؤلاء الناس يعني لهم لفتات إلى الإسلام بين الحين والآخر، لهم لفتات إلى القرآن، لهم إصغاء إلى بعض هذه الأقنية الفضائية، فتلتقط أذانهم الشبهات، يسمعونها ولا يجدون من ثقافتهم الذاتية وقدراتهم العلمية ما ينجدهم، لذلك يذهبون ضحية. وقد رأيت ذلك، وقد رأيت ذلك، إنسان مثقف ومركز عالي في شأنه الدنيوي، مركز عالي في شأنه الدنيوي، تجارته، أعماله، نعم، يجلس فيسأل أسئلة تتعلق ببعض الشبهات التي ذكرناها وتحدثنا عنها، ويغرق منها في شبر ماء، في حين أننا لو سألنا واحدا من هؤلاء الجماعة اللي ممكن نسميهم الدرويش في ثقافتهم البسيطة، نعم، لو أصغى إليها رأسا لتحرر منها ولعلم أنها عبارة عن وهم ودجل، ولعرف وجه الدجل في هذه الشبهة التي تقال. أظن كلامي واضح. السبب أن أولئك شاردون عن مثل هذه المجالس، لا يملكون أو لا يريدون أن يملكوا أنفسهم دقائق من أجل أن يسموا بثقافاتهم اللغة العربية والبلاغية، بحيث يتمتعون بزاد يحصنهم ضد هذه الشبهات. ولذلك فهؤلاء أخشى أن أكون صادقا إن قلت ينجحون في شبهاتهم التي يطلقونها، لأنني كثيرا ما أجد من يسألني عنها، يسألني عنها وهو مرتبك، نعم. لكن أكيد أكيد لو طالب من هؤلاء الطلاب الذين أجدهم في مثل هذا المسجد، يعني صف ثاني ثانوي أو أول ثانوي أو يعني في سنة البكالوريا، يعلم الجواب ويسمو فوق هذه الشبهة، نعم، ولا يمكن أن يعني تلتصق به هذه الشبهة وأمثالها بشكل من الأشكال. هذا ما أريد أن أقوله. وكم وكم قلت وأعيد القول، هذه المجالس ينبغي أن لا تكون وقفا على طبقة معينة من الناس، ينبغي أن يختلف إلى هذه المجالس كل فئات، كل الطبقات. والذي يقول أنني لا أجد وقتا كافيا للجلوس في مثل هذا المجلس، في الواقع هو يخادع نفسه. ما في إنسان إلا وهو يملك زمام وقته، ما في إنسان إلا وهو الذي يضع منهاج وقته، بيده يضيق وقته أو يوسع وقته، نعم. لكن الذي نعم يستسلم لأعماله الدنيوية، يستسلم لها صناعة، تجارة، زراعة أو أي عمل آخر، طبعا استسلم، وبالتالي جاء يعتذر قائلا أنا لا أملك الوقت الكافي، نعم. هنالك فئة يعني نستطيع أن نقول عندها شيء من الغيرة على معرفة دين الله، على معرفة كتاب الله سبحانه وتعالى، عندها شيء من الغيرة، لكن في نفس الوقت أيضا ظروفهم المعيشية وتجاراتهم تأبى عليهم أن يجلسوا في مثل هذه المجالس. فماذا يصنع بعضهم؟ يستخدم إنسان مثلي، نقولها بصراحة، يستخدم إنسان مثلي، نعم، ولعله يتصور أنه إذا استخدمني على طعام، على جلسة يعني فيها طعام، فيها كذا ما لذ وطاب، أستجيب له. فإذا استجبت، نعم، ووضع الطعام وما إلى ذلك، طعام، أقبل كل واحد منهم يدلي بإشكالاته، كل واحد يدلي بإشكالاته، وكل واحد يجلس مجلسه الأرائكي، نعم، البازخ، نعم، وكأن لسان حاله يقول على الدين ورجاله أن يقبلوا إلينا، لأننا في شغل شاغل عن مجالس الوعظ والتعليم، لكن عليهم هم أن يأتوا إلينا، وإذا أبوا يمكن أن نرشوه بعشاء بطعام بنحو ذلك. نعم. جاء هذا الإنسان، طيب، طرح الأول سؤالا، قال والله يعني في سمعت من القناة الفضائية الأخرى كذا يقول كذا 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 عن القرآن، ما الجواب عن ذلك؟ الآخر أيضا يسأل سؤالا آخر، إشكالا آخر، نعم، استقر في ذهني، والثالث والرابع والخامس وهكذا. نعم، هذه الصورة موجودة، وهذا أشنع ما يمكن أن أباه أن يعني أوصي العلماء أو الذين أقامهم الله عز وجل من هذا المجتمع موقع المعلم المرشد أن لا يستجيبوا لمثل هذه الدعوات. هذا نوع من الاستكبار على دين الله. تريد أن تتعلم، أقبل، اجلس مع هؤلاء الناس وتعلم كما يتعلم. نعم، ونزه فكرك عن هذه الشبهات كما ينزه. أما أن تقول لا أملك الوقت الكافي لأن أجلس في هذه المجالس، وما أسهل أن أستخدم هؤلاء الواعظين أو العلماء أو المرشدين إلينا نحن إلى مجالسنا بسيطة، كيف بعشاء، دعوة على عشاء بسيطة، نعم، سارة على عشاء، على كذا إلى آخره، هكذا يتخيل البعض. فإذا جاءوا عندئذ في مجالسنا وفي أوضاعنا التي نتقلب فيها دون أن نهبط عنها إلا مستوى الدون أبدا، نطرح إشكالاتنا وعلى الشيوخ أن يجيبوا. العلم يؤتى ولا يأتي، ومن كان يريد أن يتحرر من شبهات هؤلاء الذين يلاحقون المسلمين بشبهاتهم عليهم أن يبحثوا عن مثل هذه المجالس، وأن يجلسوا على الركب، وأن يصغوا إلى من يعلمون ويرشدون ممن يرون فيهم سمة الصلاح، ويشمون في كلماتهم رائحة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذا هو السبيل، لا أن يستدرج هؤلاء العلماء إلى بيوتهم بهذه الطريقة، لا هذا لا يكون. أو ماذا، أسئلة توجه إلى فلان من الناس له موقع من المواقع في الانترنت، نعم، يطرح مثل هذا السؤال، يا أخي أنت عم تطرح هذا السؤال وأنت موجود في البلدة، يعني ألست تملك إلا هذه الدقيقة التي تخط بها على الورق مشكلتك؟ يعني ألا تملك مثلا ساعة زمان تجلس مثل هذا المجلس لتسمع الجواب مفصلا مبينا؟ لا، يكتب سؤاله هذا ويرسله على هذا الموقع، وهو بطبيعة الحال عنده هذا الجهاز، بيشوف الجهاز جاء الجواب ولا لسه ما جاء، بكرة بيجي الجواب. نعم، هذه مشكلة، نعم، نعاني منها في الواقع، لكنها مشكلة خفية. وأنا أذكر من سنوات طوال أن ثل من الناس كانوا بين الحين والآخر، نعم، يدعونني إلى مجلس فيه طعام، ثم بعد المجلس تنهال الأسئلة الدينية علي. لم أكتشف إلا فيما بعد أن هذه الدعوة إلى الطعام عبارة عن رشوة تقدم إلي بين يدي الإشكالات التي تطرح. هذه الوجوه لا أراها التي كانت تجتمع من حولي على مائدة الطعام، لا أرى ولا واحد منها في مثل هذه المجالس. عندما تبين لي ذلك، نعم، واجهتهم بصريح القول، قلت تريدون أن تتعلموا دينكم على موائد الطعام؟ هذا لا يكون. تعلموا دينكم على موائد العلم، تعلموا دينكم في مجالس، العلم، اهبطوا عن عروشكم الدنيوية البازخة أو غير البازخة. ساعة زمان في كل أسبوع، ساعتين في كل أسبوع. نعم، اتبعوا العلماء في مجالسهم ولا تستخدموهم إلى مجالسكم. نعم، عندما تبين لي الأمر كذلك ابتعدت، وطبعا فهموا الجماعة، وليت أنهم اتخذوا من كلامي درسا، وليت أن واحدا فيهم فكر وقال والله هذا كلام سليم. ينبغي أن نهبط نحن إلى هذه المجالس. الواقع ليس هبوطا، هذا هو العلو وذلك هو الهبوط. رب هبوط يخيل إليك أنه علو، وربما رأيت الأمر في كثير من الأحيان على العكس من ذلك. نعم، هذا الكلام أقوله لأن بعض هذه الشبهات سئلت عنها عن طريق الأنترنت، والسائل ليس بعيدا، يعني في مكان بعيد لا يستطيع أن يراني، لا موجود هنا، لكنه لا يريد أن يجلس هذا المجلس، لا يريد. نعم، و يعني نحن هذا الوضع يذكرنا بتلك الثلة التي كانت تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصطفي لهم وقتا معينا خاصا لا يجالسهم فيه يعني هؤلاء المساكين الدراويش الذين دخلوا الإسلام. نعم، لكن الله سبحانه وتعالى منع رسوله صلى الله عليه وسلم عن الاستجابة لهم. نعم، لعلكم تعرفون ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالمزيد من هذه المجالس، وأن يشرفنا بها، وأن يجعل سبيلنا إلى مرضاته عن طريق هذه المجالس. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تدع حوائجنا إلا إليك، وتب علينا يا تواب. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.